بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة الكرام، عرفنا سماحة الشيخ الوالد الكريم الشيخ عبد العزيز بن باز أنه مفتي هذه الديار وهو الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإبداع، وكثير منا يجعل حياته العلمية الأولى، ونحن كثيرا لكم نحب أن نتعرض لهذا الجانب وهو غني عن التعريف وغني عن هذا البيان، لكننا بحاجة نحن الشباب طلاب العلم أن نترسم خطى أمثاله ممن عرفوا لمنهج السلف حقه وصفاءه، ووعوا الحاضر بالنظرة التي يجب أن يعيها العلماء وأمثاله. فقد ولد فضيلة الشيخ عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1330 هجرية، وكان في الرياض في الماضي عاصمة نجد، وهي الآن عاصمة المملكة العربية السعودية. وقد أخذ العلم عن كثير من المشايخ، لا أحضر أكثرهم وإن اطلعت عليهم جميعا، لكن ذاكرتي تنسى كثيرا، وأذكر من هؤلاء فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السابق رحمه الله تعالى، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، وغيرهما كثير. وقد ولي القضاء سماحة والدنا في أول أمره في مدينة الخرج عام 1371 هجرية،
57
هجرية، 14 عاما وأشهرا، وتولى عدة أمور. كانت هذه الأمور منها نيابته لرئاسة الجامعة الإسلامية أظن في عام 1371 هجري، 81 هجرية إلى عام 1390 للهجرة، 95 للهجرة. وأخر هذه الأماكن والمكان الذي يشكره الآن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ونرجو منه ومن أمثاله أن يعطوا لطلاب العلم من وقتهم، وإن كان مثل قضيته قد شغلته أحوال الناس ومشاغلهم في سائر وقته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومحاضرتنا وكلمته في هذه الليلة هي حول عنوان أسباب الفلاح والسعادة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه ويوفقنا للاستفادة مما يقول، ويجعلنا ممن يستمعون قول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله شرع لعباده التذكير والتوجيه والتناصح، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، بعثهم سبحانه مذكرين ومبلغين ومبشرين ومنذرين وناصحين، فقد بلغوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام وأدوا الأمانة غاية الأداء وصبروا على الأداء حتى أتاهم من ربهم اليقين وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين بعثه الله إلى الناس كافة هي العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء في سائر أرض الله. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي القيوم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فجعل الهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وقال قبل هذه الآية فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكلمتي هي بيان أسباب الفلاح والسعادة التي من اتصف بها كان من أهل الفلاح والسعادة. والله جل وعلا بين أن من اتبع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وآمن به وعزره ونصره أنه هو المفلح. فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والمفلحون هم أهل الجنة والسعادة. المفلحون هم أهل السعادة هم أهل الجنة. فمن تخلق بأخلاقهم واتصف بصفاتهم فهو من السعداء ومن أهل الجنة والكرامة. وقال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر. وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هو سبحانه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حتى الجهاد وذكر الناس وبشرهم وأنذرهم مدة 23 سنة منها 13 سنة منها 13 سنة في مكة المكرمة وعشر في المدينة المنورة يدعو الناس ويعلم الناس ويبشر الناس وينذر الناس ويأمر وينهى ويرشد إلى أسباب النجاة والسعادة والفلاح عليه الصلاة والسلام. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة اختار لقاءه ورفعه في غرفة العالم عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع أهل الأرض من الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم والأغنياء والفقراء والرؤساء والمبعوثون والحكام والمحكومون عليهم جميعا أن يصدقوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن ينقادوا لما جاء به وأن يتبعوه عن رغبة ورهبة عن إيمان وصدق عن إخلاص لله ومحبة له سبحانه متعظيم لأوامره ونواهيه وعن محبة لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وتصديق واتباع وانقياد ورغبة في النجاة وحذر من أسباب الهلاك. هذا هو الواجب على الجميع. فمن أخذ بهذا الواجب واستقام على ذلك فله الجنة والكرامة والعاقبة الحميدة والعزة في الدنيا والربحة في الدنيا والنصرة في الدنيا والحياة الطيبة في الدنيا. وله الحياة والسعادة والنجاة والكرامة في دار النعيم يوم القيامة. وقد بين الله سبحانه في كتابه العظيم القرآن ومن السنة المطهرة صفات أهل الجنة صفات أهل الفلاح والسعادة بينها في مواضع كثيرة من كتابه العظيم ومينها رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة المطهرة ومن تدبر القرآن الكريم وعني به تلاوة وتدبرا وتعقلا علم أسباب السعادة والفلاح علم صفات أهل الجنة فإنهم أهل السعادة والفلاح وعليه مع العلم أن يعمل عليه مع علم ذلك أن يعمل بهذه الصفات التي أوحاها الله في كتابه عليه أن يعمل بها عن إيمان وعن صدق وعن إخلاص لله في ذلك وعن رغبة في ثوابه وعن الانحقاق وعن متابعة صادقة لمحمد عليه الصلاة والسلام هكذا يكون المؤمن وهكذا يكون مفلح وهكذا يكون مستعين ومن أول ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في أول سورة البقرة ذكر فيها المفلحين ذكر فيها السعداء قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أو لهم المفلحون في أول سورة بعد الفاتحة في الكتاب العزيز على ترتيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأخيرة التي عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه الصلاة والسلام هكذا وصفهم الله بهذه الصفات التي هي صفات المتقين وهي صفات المؤمنين وهي صفات السعداء وهي صفات أهل الجنة ذكر في أولها أنه هم المتقون والهدى للمتقين ثم ذكر من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمن بالله فإن الله غيب لم يروه ولكن علموه وعرفوه بصفاته العظيمة ومخلوقاته وآياته الكثيرة وأسمائه وصفاته عز وجل فهو أعظم معروف وأوضح معروف سبحانه وتعالى قد تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته وما شرعه لعباده فعرفهم المؤمنون به وأيقنوا أنه رب العالمين وأنه الله الحق سبحانه وتعالى وعبدوه بما شرع وابتعدوا عما نهاهم عنه سبحانه وتعالى وفازوا بكرامته وأصله وتأييده في الدنيا وفازوا بالجنة والكرامة في الآخرة ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة قد آمنوا بالغيب بكل ما أخبر الله به عن نفسه وعن الجنة والنار وعن ما يكون في آخر الزمان وعن ما يكون يوم القيامة وعن ما كان في ماضي الزمان هم صدقوا بهذا وآمنوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما شرع الله إقامة الصلاة أن تؤدى كما شرع الله يعني يؤدون طهارتها كما شرع الله يؤدونها في الأوقات كما شرع الله كما شرعه الله يؤدونها حال فعلها مطمئنين خاشعين في ركوعهم وسجودهم وقيامهم وقعودهم وقراءتهم وغير ذلك هم خاشعون بها مقيمون لها كما يأتي في قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون فالمفلحون السعداء يقيمون الصلاة كما شرع الله رجالا ونساء أغنياء وفقراء عربا وعجبا رؤساء ومرؤوسين عليهم جميعا أن يقيموها كما شرع الله أن يقيموا الصلاة يعني أن يؤدوها كما شرع الله من جهة العناية بالوضوء والطهارة، بالوضوء الشرعي ومغسل الجنابة وغسل الحيض من النفاس والغسل من الحيض من النفاس، وبأدائها أيضا في أوقاتها لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، بل في الوقت الحظ من الأوقات، ثم تؤدى كما شرع الله بالطمأنينة بالخشوع بالأذكار المشروعة، ويؤديها الرجل مع إخوانه في بيوت الله في المساجد كما شرع الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والرجل مأمور بأن يركع مع الراكعين، بأن يصلي مع المصلين مع إخوانه في بيوت الله لا في بيته كفعل المنافقين. يقول رسول الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم بها. فالمنافق يتكاسل ويتأخر ويتثاقل، لأن إيمانه ليس عن صدق ولكنه عن الرياء والكذب. أما المؤمن فإيمانه صادق، مؤمن بالله واليوم الآخر عن صدق، ولهذا يؤدي أعماله عن صدق، فيقيم الصلاة بصدق، ويؤدي الزكاة بصدق، ويؤدي كل ما شرع الله بصدق، وينتهي عن كل ما نهى الله عنه بصدق. ومما رزقناهم ينفقون، كذلك من صفاتهم أنهم ينفقون مما رزقه الله، ويؤدون الزكاة كما شرع الله، ويؤدون الواجبات من النفقات، نفقة الزوجات، نفقة الأولاد، نفقة الضيف، نفقة القريب، وسائر النفقات التي يؤمرون بها، وجاءت الشريعة بأمرهم بها، وهم لا يتأخرون عن الإنفاق في سبيل الله وطاعته كما أمره الله. ليسوا بخلاء، ليسوا أشحاء، بل هم أهل إنفاق وإحسان، كما قال عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأهل الفلاح وأهل السعادة ليسوا بخلاء وليسوا أشحاء، ولكنهم أجواد أصفياء كرماء، يؤدون الحقوق وينفقون كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صفات أخرى فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني أهل الإيمان يصدقون جميع الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقون جميع الرسل ويؤمنون بكل ما أنزل الله من التوراة والإنجيل وغيرها من الصحف المنزهة عن الأنبياء. فهم مؤمنون بكل ما أنزل الله من الكتب، مؤمنون بكل ما أرسلهم الله من الرسل. هكذا المؤمنون، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل من ربه، والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد ورسل. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون، من صفات من إيقان بالآخرة، ليسوا أهل شك وريب كالمنافقين والكافرين، لا، قال أصبح المنافقين في قلوبهم مرض، يعني شك وتكذيب، فزادهم الله مرضا. أما المؤمنون فهم أهل صدق وتصديق، صادقون فيما يقولون وفيما يعملون، مصدقون لما قاله الله ورسوله ولما أخبر الله به ورسوله، عن إيقان وعن بصيرة، لا عن كذب ولا عن رياء ولا عن مجاملات، ولكن عن إيقان بالقلوب. وبالآخرة هم يوقنون، هذه من صفات الفلاح والسعادة والإيمان والتقوى. ولهذا قال عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني بهذه الصفات العظيمة الكريمة كانوا على هدى، يعني استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى، يعني من ربهم عز وجل، بهذه إيمانهم العظيم وعلمهم الواسع وعملهم الصالح، استقروا على الهدى وثبتوا على الهدى، ليسوا أهل زيغ وانحراف، لكنهم أهل هدى واستقامة، وأولئك هم المفلحون. يعني أولئك هذه صفاتهم هم الفلاح، والفلاح الظهر والفوز بأسباب السعادة والنجاة. المفلح والذي فاز بالظهر بكل خير، والذي فاز بالسعادة السعادة يقال من نجح في بيعه وشرائه أو في زراعته أو نحو ذلك يقال أفلح، يعني أفلح في عمله يعني نجح فيه. فأهل التقوى والإيمان هم الناجحون، هم أهل الفلاح، هم الذين أدركوا المطلوب وفازوا بالمرغوب وسلموا من المرغوب، هؤلاء هم أهل الفلاح. لماذا؟ لكمال إيمانهم وتقواهم ونصحهم لله والعباد، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، عربا وعجما، ليس خاصا بأهل الفلاح، بل هذا هو الله بين عباده، من تلقاه وآمن به وأخذ به واستقام عليه وهو المفلح من أي جزء كان وفي أي بلد كان وفي أي منطقة كان. وقال جل وعلا في أول سورة المؤمنون: متى فرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم حافظون أولئك هم الوارثون. الذين عند الفردوس هم فيها خالدون، هؤلاء الفلاح هم أهل السعادة. وصفهم الله بهذه الصفات العظيمة التي من تخلق بها واستقام عليها فهو مفلح كما تقدم في أول سورة البقرة. لكنه ينوع الصفات سبحانه وتعالى تشويقا للعباد وترغيبا لهم وبيانا لأعمال المفلحين في أماكن كثيرة. فالمؤمن إذا قرأ كتاب الله، وهكذا المؤمن إذا قرأ كتاب الله تتنقل بين صفات المفلحين من موضع إلى موضع، من سورة إلى سورة، يذكر فيها سبحانه صفات المفلحين، صفات أهل التقوى، صفات المؤمنين، صفات أهل الجنة، حتى يأخذ بها المؤمن والمؤمنة، حتى يستقيم عليها المؤمن والمؤمنة، حتى يلزمها المؤمن والمؤمنة إلى الممات، إلى أن يلقى ربه، ويلتزم بهذه الصفات والأعمال الطيبة. فالسعداء هم أهل الجنة، والأشقياء هم أهل النار، والمفلحون هم أهل الجنة، والخاسرون هم أهل النار، والمتقون هم أهل الجنة، والظالمون هم أهل النار. على المؤمن أن يتحرى صفات المتقين، صفات الأبرار، صفات الأخيار، صفات المؤمنين، صفات المفلحين، صفات السعداء، ويلزمها. ومتى تدبر كتاب ربه وجد ذلك، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلى المؤمن التدبر، وعلى المؤمن التدبر، لا القراءة العابرة التي سمعها تدبر، لا، عليه إذا قرأ يتدبر ويتعقل حتى يفهم ما هو القرآن. أنت مخاطب بهذا القرآن، أنت مطلوب مأمور منهي، فعليك أن تدبر وتتعقل ماذا تتلو، ماذا قيل لك، ماذا أمرت به، ماذا نهيت عنه، ماذا قص عليك، عليك أن تعتني. يقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فهل ترضى لنفسك أن تكون من أهل القلوب المقبلة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليك أن تفتح قلبك وبصيرتك لهذا الكتاب العظيم، عليك أن تقبل عليه بإخلاص وصدق، تريد أن تعرف مراد ربك، تريد أن تعلم ما يحبه ربك وما لا يرضي ربك حتى تعمل بذلك. تريد أن تعرف أسباب الخسارة أسباب الهلاك حتى تجنب ذلك وتحذر ذلك. هكذا المؤمن، هكذا المؤمنان، هكذا الرائم بالسعادة يتعقلون ويتدبرون. يقول الله في كتابه العظيم هذا بصائر للناس وبصائر، ويقول هذا بلاء لله من ينذرون، ويقول هذا بيان للناس هو بيان وبصائر وهدى. قل فللذين آمنوا هدى وزكاة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله العناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ففيها البيان والهدى والتنذير والإيضاح لكل ما قد يخفى على طالب الحيث وطالب العلم. كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك ولعلهم يتذكرون. فالله أمر رسوله يبين للناس وأنزل إليه القرآن ليوضحه للناس وليبسطهم. ثم الرب عز وجل بين ان من وعظ وذكر اذا قبل اهتدى وفاز بالخير العظيم. فعلى من ذكر بالله ان يتذكر، وعلى المبشر ان يستمع وياخذ باحسن ما يسمع. يبشر عباده فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. فعلى من بين له الوقيره ودعي الى الخير ان يقبل وينصت ويستمع وان يتبع الاحسن، وهو فعل الاوامر وصرف النواهي. هذا هو الاحسن، فعل الاوامر وصرف النواهي. غير الاحسن عكس الطموح، غير الاحسن ان يدع الاوامر ويقع في النواهي نسال الله. وقال عز وجل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فانظر يا اخي ماذا لمن فعل ما يوعظ به. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به ان كانوا في روضه ودعوا اليه من الخير. المقصود من الدعوة والظاهر هو العمل لا مجرد الكلام والاستماع. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، أي ضعيف وأشد تثبيتا ثانيا ولا أتيناهم وإذا لا أتيناهم من لدنا أجرا عظيما ثالثا ولا أتيناهم صراطا مستقيما. أربعة أشياء، من فعل ما يعظون به، من أقبل على ما ذكر به وانتفع واستفاد يكون هذا خيرا له في الدنيا والآخرة، ويكون أكمل في التفاكي على الحق والاستقامة عليه. ثم مع ذلك يؤتى أجرا عظيما على قبوله الحق واتعاظه وتذكره وعمله الطيب. ثم مع ذلك يهدى الصراط المستقيم، يعني يهدى إلى طريق الله وسبيله الذي من استقام عليه وصل الى شاطئ النجاح والى شاطئ السلامه. قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. هذه من صفاتهم العظيمه، من صفاتهم العظيمه خشوعهم بالصلاه، خشوع الايمان ذكورا واناثا، والاقبال عليها والحضور فيها بالقلب وهدوء الحركات مع خشوع القلب لله وتعظيمه لله وإقباله عليه يرجو رحمته ويخشى عقابه. هكذا المؤمن في صلاته يخشع لله، يجمع قلبه ويبتعد عن الأفكار والوساوس التي تشغله، يجمع قلبه على صلاته وعلى مناجاته لربه خاشعا مؤمنا على صلاته وتذكر عظمة من هو بين يديه سبحانه وتعالى فيؤدي صلاته بكمال وتمام وعناية لأنه بين يديه مولاه جل وعلا. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو فسر بالشرك وبالمعاصي وبكل ما لا خير فيه، فالمؤمن والمؤمنة يعرضان عن اللغو يعني يبتعدان عن كل ما لا خير فيه، فهم المؤمنون جميعا من أهل يبتعدون عن الشرك بالله، هم أهل التوحيد والإخلاص والعبادة لله وحده، فإن أصل الإيمان عبادة الله وحده والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو أصل الإيمان وأساس السعادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هاتان أصل السعادة، هاتان أسباب الأساس لله، هاتان الركن الأعظم من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله توجب الإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة وإخلاصه بها والإيمان بأنه مستحق لها دون ما سوى سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من جود في الباطل. فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة يلزم هذا الأساس، إخلاص العبادة لله وحده في جميع الأحوال، يصرف العبادة لله وحده دون كل ما سواه، ليس لغيره في حق، لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للمؤمنين ولا لغيرهم، العبادة حق الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والثاني أشهد أن محمدا رسول الله، يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق المصدوق أرسله الله رحمة للعالمين إلى الناس أجمعين، فعليك يا عبد الله وعليك يا عبد الله الإيمان بذلك، الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله حقا إلى من؟ إلى جميع الثقلين، لا العرب وحدهم لا، بل لجميع الثقلين العرب والعجم والجن والإنس والذكور والإناث، ورسول الله إليهم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا، ويقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام، ويقول والذي نفسي بيده لا يسمعني أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولن يؤمن بالذي مرسلت به الا كان من اهل النار، المعنى انه رسول الله الى جميع العرب والعجم واليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين وجميع الطوائف، كلهم يجب عليهم ان يتبعوا هذا النبي، كلهم اينما كانوا من الرجال والنساء والجن والانس والحكام المحكومين عليهم جميعا ان ينقادوا لما جاء به هذا الرسول الحق، عليهم ان يتبعوه ويصدقوه ويعملوا بما جاء به ولو خالفوا اباءهم ورؤساءهم غير ذلك، عليهم الانقياد والتصديق والايمان بما جاء به هذا الرسول عليه الصلاه والسلام، وان يتبعوه ما يكون مجرد القول، وان يتبعوه رغبه ورهبه إيمانا وتصديقا عملا وقولا، وكذلك أهل الفلاح منهم هم المؤمنون يجتنبون المعاصي لأنها اللغو لأنها تضر ولا تنفع، المعاصي كلها ضارة، الشرك الأكبر وأعظم الشرور، وهو لا في التوحيد وهو لا في الإيمان بالرسالة، فوجب تركه فهو أعظم اللغو وأعظم الشر وأعظم الفساد، ووجب تركه على اهل الايمان والسعداء، وقالوا هكذا يجتنبون المعاصي، يقول لها من اللغو أيضا. وهكذا كل قول لا ينفع وكل عمل لا ينفع فأهل الإيمان يجتنبون ويعرضون عنه. ولهذا قال والذين هم عن اللغو معرضون، لما قد حفظوا أوقاتهم وحفظوا قلوبهم وحفظوا جوارحهم من كل أنواع اللغو من الشرك والمعاصي وسائر ما لا حيض به. والذين هم للزكاة فاعلون كذلك، الفلاح والسعادة وهم أهل الإيمان والتقوى هم أيضا يفعلون الزكاة، يعني يؤدون الزكاة. والزكاة زكاتان، زكاة الأموال يؤدونها كما أمر الله بها، وزكاة النفس لأداء ما أمر الله وقد نهى عنه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاة النفس تطهيرها مما يجوز، تطهيرها من الأخلاق الرديئة والأعمال السيئة، وتطهيرها من كل ما يغضب الله عز وجل، وتعويضها جميع الأعمال الصالحات وجميع الأخلاق الفاضلات. هكذا الزكاة للنفس. والذين هم للزكاة فاعلون، فالمؤمن والمؤمنة يزكيان أنفسهما بطاعة الله ورسوله، بالقيام بأمر الله ورسوله، بالحذر مما نهى الله عنه ورسوله، هذه الزكاة. ومن ذلك أتى زكاة المال التي شرع الله عز وجل. والذين هم لفروجهم حافظون، هكذا أهل السعادة أهل الفلاح وهم أهل الإيمان والتقوى وهم أهل الجنة، لخروجهم حافظون يحذرون ما حرم الله كالبغية والفرجة، فلا يزني ولا يأتي الدمار ولا غير ذلك مما حرم الله من وسائل الزنا والعقاب، فهو بعيد عن ما حرم الله من الزنا وإتيان الذكور ووسائل ذلك. والمرأة والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها عما حرم الله من غير زوجها أو سيدها وهو مالكها الذي يحل له الاتصال بها، وهو السيد المالك لها الذي غنمها الغنائم أو اشتراها من خالص المال أو بأي وسيلة من وسائل التمس بالشرع. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوج ملك اليمين، يعني الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته ملك اليمين وهي سرية، والمؤمنة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها الذي ملكها. هكذا المعنى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني تعاطى غير الزوجة والسرية فأولئك هم العادون الظالمون بالزنا وباللواط وبوسائل ذلك. وهكذا بالعادة السرية التي يسمونها العادة السرية وهي الاستمناء، كذلك يجب تركها فإن فيها عدوان، فعلى الرجل أن يحذرها وعلى المرأة أن يحذرها. واستخراج الملك باليد ونحوها هذه يقال العادة السرية ولها أسماء أخرى وهي الاستمناء، فليس للرجل أن يفعل ذلك وليس للمرأة أن تتعاطى ذلك. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مكلفين. فمن ابتغى وراء ذلك، من أراد شيئا آخر وهو الزنا أو إتيان الذكور فأولئك هم العادون والظالمون. وهكذا من أراد من النساء غير زوجها وغير سيدها فهي من العادين من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بتعاطي ما حرم الله وعصيان الله عز وجل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه بصفاتهم والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. يرعى الأمانة ويرعى العهد. العاهد لا يغدر، العاهد لا يغدر، بل يودعهم سواء للمشركين أو للمسلمين، يودعهم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذا المؤمن يؤمن بالعهد، رئيس جمهورية أو ملكا أو أميرا أو غير ذلك، أن يؤمن بالعهد لا يخون ولا يغدر. وكذلك الأمانات يرعاها، والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فالأمانات نوعان، أحدهما الأمانات التي لله وهي توحيده وطاعته واتباع شريعته، يجب عليك أيها المؤمن وعليك أيها المؤمنة أداء هذه الأمانة، وهي أعظم الأمانات كما قال عز وجل: إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: إن أعظم الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها الآن. فأمرها عظيم. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذا الأمر. الرعاية الأمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والفرج أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، وهكذا بقية الأمانة. فعلى المؤمنون أن يؤدي هذه الأمانة، أن يصلي كما أمر الله، ويعطي العبادة لله وحده ولا يشرك به شيئا، ويزكي كما أمر الله، ويصوم كما أمر الله، ويحج كما أمر الله، ويغتسل من الجنابة كما أمر الله، ويتوضأ كما أمر الله، وعلى المرأة تغتسل من الجنابة كما أمر الله، وتغتسل من الحج كما أمر الله، ومن النفاس كما أمر الله، كل هذا أمان. وهكذا بقية الأوامر والنواهي. فأداء الفرائض وترك المحارم كله أمان. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يرعى هذه الأمان. وهكذا أمانات الناس داخلة في ذلك، ودائع الناس وحقوق الناس وعواتبه كله أمان أيضا. وهي النوع الثاني، ومن كان عنده وديعة لأخيه، أمانة لأخيه، آلية لأخيه، حق لأخيه، سر لأخيه، فليؤدي هذه الأمانة ليحذر أن يهونها. والذين هم على صلواتهم، هي سورة الأخيرة، نسبة المفلحين، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الراشدون. الذين يجدون في الدرس هو يحذر. بين ان المفلحين هو الفردوس، هو الجنه. الفردوس كما جاء في الحديث الصحيح هو على جنه، واوسطها كره الفجر والارض. فالفردوس على جنه، واوسطها هو من هذا المكان فجر والارض جنه. ومن ادى هذه الحقوق واستقام على الاستفاد هو من المفلحين السعداء الذين اذا الفردوس وغادروا وانطاق عبادة الله قبل هو الاستقامة. فتنزل على الملائكة عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تدعون تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاؤه، هذا جزاء الاستقامة، أهل الفلاح والسعادة، هذا جزاء الجنة والكرامة. قال جل وعلا: وكذلك أهل ربك إذا خلق وهي ظالمة إن أهله ظالم كريم. إن الذين خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس بإذنه ومنه شقي وسعيد. فأما من شقوا فإنا له في أجل وكفر خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أولى سعادة وأولى أسقياء. فأسقياء أهل النار لهم العذاب الدائم والنكال الدائم والأغار والشر الجحيم والزقوم والعذاب المستمر لعون الله من ذلك. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن طاعة الله وخالفوا أمر الله ووقعوا في محارم الله ولم يؤمنوا بالله عز وجل، وصارت لهم العاقبة الوخيمة والعذاب الأدنى من الشقاء. وأما أهل الاستقامة والإيمان فهم سعداء، لهم جنة وكرامة، لهم عطاء من الله غير مجنون، يعني عطاء مستمر، فنعمه بجنة مستمر لا ينقطع أبدا، نعمه فيها مستمر وهم خالدون في الجنة أبدا الآباد ودهر الدارين. وأما الكفار فلهم عذاب النار مخلدون في ذلك أبدا نعوذ بالله من ذلك. فجزيرهم بأهل الإيمان، يجيرهم بالمسلمين في كل مكان، يجيرهم بمن يخاف الله ويتقيه، أن يستقيم على أسباب الفلاح والسعادة، أن يستقيم على الصفات التي مدحها الله وأثنى عليها ودعا إليها وأمر بها في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الكريم، وعلى أن يحذر جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع الأسباب التي حذر الله منها والتي نهى عنها وتوحد عليها، عليه يحذر ذلك، عليه يحذر ذلك ما جمع على الناس. ومن استقام على امر الله واجتهد في طاعه الله واستجاب لله فله جنه وثواب والعاقبه الحميده. ومن حاد عن سبيل الله وتابع الهوى والشيطان فله الهيبه والنجاه. وصح رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: قد افلح من اسلم وولد كفافا وقد نعه الله بما اتاه. رواه مسلم في الصحيح. بين ان من اسلم لله وعبده سبحانه وانقاد لشرعه ووجد كفافا من الدنيا وقنع بذلك انه من المشركين. قد افلح من اسلم ووجد كفافا وقد نعه الله بما اتاه. وجد طوبى لمن اسلم وهدي كفافا وقنع. ومن استقام على خير الهدى مسلما لله منقادا لنوع الله وعلقه الله كفاف ومنعه الله بما اتاه فهم يوم الحين سعداء. جعل الله واياكم يوم الحين سعداء، واعاننا واياكم من انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ووفقنا واياكم في صلاح القلوب وصلاح الاعمال والسعاده الابديه، كما لأنه سبحانه يصلح على الرجل في مكان، وأن يصلح قادته، وأن يوزع عليه خياره، وأن يمنحه فقه الدين، وأن يعيننا وإياهم من كل الله الفتن، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
وأنا أصلي إلي أسئلة كثيرة، أرجو من سماحة أن يعطينا الوقت الكثير بعد صلاة العشاء لأنها لا فيها قبل العشاء، لا قبل العشاء ولا بين الأذان والإقامة. وأرجو كثير من الإخوة أن تجاب أسئلتهم فنتوجه إليه بالرجاء في ذلك. ونبدأ بالأسئلة في السؤال الأول.
لا بأس.
السؤال الأول يا شيخنا: كيف يكون الكفر بالله على المبتدعة الذين إن هجرناهم ترتب على أجرنا لهم مفسدة أكبر مما لو خالفناهم ونصحناهم؟
الهجر أيها الأخ السائل وأيها الأخ المستمع وأيها الأخوة بالله المستمعة، الهجر علاج ودواء يفعل حيث لا فعل ويترك حيث لا ينفع. المبتدع والعاصي المعلن يستحق الهجر بعد أن ينصح وبعد أن يوجه إلى الخير ويؤمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويبين له الأغلاطه وبدعته، فإذا أصر ولم يقبل النصيحة حتى يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من خيار الصحابة لما تخلفوا عن غلبة تبوك بغير عذر، وهم كعب بن مالك وطائفة.
أجرهم المسلمون خمسين ليلة ثم تاب الله عليهم فترك حجرهم وسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون. وأنزل الله في ذلك قوله تعالى لقد تاب الله على نبيه المهيمن الأنصار ومن اتبعه بسعة حسرة من بعد ما كاد يذيقه فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم الرؤوف الرحيم فقال بعده على الثلاثة الذي يهلك الآية. فالمقصود أن التوبة علاج ولهذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وهجرهم المسلمون طاعة لله ولرسوله لأن في هجرهم مصلحة ليتوبوا وليحذر غيرهم من التخلف عن المغازي والجهاد إلى أمره بذاته لأن الله أمره أن ينفروا قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا الآية فإذا أمرهم الإمام النفير وجب النفير لقتال الأعداء فإذا تخلفوا استحقوا الهجر والعقاب. الرسول صلى الله عليه وسلم هجره فقط ولم يبدون أنه عاقب أحدا منهم ثم تابوا وندموا فتاب الله وترك آخرين لم يهجرهم لأن في هجرهم مضرة وشرا فلهذا لم يهجرهم عليه الصلاة والسلام. منهم على رأس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كانت له مواقف خبيثة وله كلمات جميعة ومع ذلك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويصفح ويرشد ويتكلم ويعظ ولم يعاقبه ولم يسجنه ولم يقتله لأن في قتله وسجنه وطرده من البلاد أو قتله في ذلك خطر كبير على المسلمين لأنه رئيس مطاع في الخزرج وربما ترتب على قتله أو سجنه أو طرده ما لا تحمل عقباه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل ذلك وأن يتألف على الخير كلمات الكلمات الطيبة والنصيحة وله نظائر منافقين له نظراء لكنه رأسه. فالمقصود أن الهجرة إن رأى فيه المصلحة فإن كانت المصلحة تقتضي الهجرة والابتعاد عن الشخص هجر وترك لعله يتوب ويندم وإن كانت المصلحة تقتضي عدم الهجر بل موالاة النصيحة موالاة التذكير لعل ذلك وهذا يعرفه كل أحد من نظر فإذا كان صاحب معصية أو صاحب بدعة أميرا أو ملكا أو رئيس الجمهورية أو ما أشبه ذلك أو رئيسا في القبيلة شيخا في القبيلة ترتب على هجره مفاسد كثيرة فالواجب حينئذ أن يتألف ويدعى إلى الله ويناصح دائما حتى لا يزال شره وحتى لا يضر الأمة. وهكذا من أعلن المعاصي هذا الحكم في أهل البدع والمعاصي الظاهرة. نعم.
تقول هذه السائلة قرأت في مجلة من المجلات الواحدة إفتاء حول صوت المرأة إذا كان عورة أم لا وقد أجاب المفتي بأن صوت المرأة ليس بعورة وقد عرفنا كلام النساء والصحابيات للصحابة ولم يأمرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بالسكوت ولا أحد من الخلفاء الراشدين انتهى كلام. فإذا كان صوت المرأة عورة وتأتم إن تحدثت للرجال فماذا تفعل الطالبة في الكلية إذا كان المعلم رجلا وعليها أن تجيبه على سؤال أو قد تسأله فهل ذلك محرم؟
القول كما قال هذا المفتي ليس صوت المرأة بعورة مطلقة صوتها ليس بعورة فلها تسأل وعلى المسؤول أن يجيب. قد كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبهن عليه الصلاة والسلام. قد قال الله جل وعلا قد سمع الله قول الله في زوجته زوجها وسلطان وتشتكي إلى الله. وهكذا كنا يسألنا الصحابة ويسألنا من الصحابة وهذا أمر معلوم. ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغلب وعن خضوع هذا هو اليمنى. هكذا قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتخذتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فنهاهن عن الخضوع لئلا يطمع فيهن المفسدون أصحاب الشهوات ومرض القلوب، وقلن قولا معروفا، أمرهن أن يقلن قولا معروفا وسطا، لا في ليس في خضوع وليس في محسن ونكر، ولكنه وسط. فلا تكلم بشدة والكلام السيء، ولا بالكلام الرحيم الذي فيه الخضوع وفيه التكسر والتغنم، لا، ولكن بين ذلك كلام واضح، كلام عادي، وسط بين الكلامين، لا كلام فاحش ولا كلام منكر ولا كلام فيه غلظة وعنف، ولا كلام مرحم مزين خاضعة فيه لا هذا ولا هذا. هذا هو الحق الذي قاله أهل العلم. نعم.
سمعت الشيخ، هل الدم النازل من الأنف أثناء الصلاة ينقض الصلاة أم لا؟
الرعاف هو الدم النازل من الأنف، إن كان قليلا فالحق الذي لا ريب فيه أنه لا ينقض الوضوء ولا ينقض الصلاة ويعفى عنه ومن يصيب الدم منه إذا كان قليلا، أما إن كان كثيرا فاختلف العلماء في شأنه، فمنهم من قال إنه يشد أنفه ولا تنقض الصلاة، ومنهم من قال بل تنقض الصلاة بكثرته وعليه ينفتن لا يغسل أنفه ويحرص على تخلص من هذا الدم ثم يستأنف الصلاة، وهذا أحوط وأولى، هذا القول أحوط وأولى لما فيه من الحيطة للصلاة ولما فيه من يقوم من الخلاف، لأن الدم نجس، لم نجلس بها عن قليل فقط، هذا هو الأحوط للمؤمن إذا أصابه الرعاف كثير ينفتل يجعل على في شيء يحفظ الدم حتى لا يلوث ثيابه وحتى لا يلوث المسجد، ثم يعتني بما يقطعه ثم بعد قطعه يتوضأ ويعيد الصلاة، هذا هو الأحوط والأرجح من قول العلماء لما فيه من الحيطة للدين ولما فيه من البعد عن اسباب الخطر على هذه العباده العظيمه. نعم.
يقول هذا السائل، رجل اتى به كثير بالعمل كمصور ثم علم تحريم هذا الامر لكنه لا حول له ولا قوه في ترك ذلك العمل، فهل في عمل الاثم والى رجل اتى به كثير للعمل كمصور يعني مصور يعني التصوير، وما علم تحريم هذا الأمر لكنه لا حول له ولا قوة، فهل في عمله إثم وإذا استمر فما عاقبة أمره؟ وآخر يعمل في شركة للتصوير وعمل استلام الأفلام والنقود، فهل عليه إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
التصوير من كبائر الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وفي اللفظ الآخر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال رحموا ما خلقوا. وثبت عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا والموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصورين، فجعل المصورين مع الملعونين نسأل الله. والمصور هو الذي يصور ذوات الأرواح من الحيوانات ومن بني آدم، هو المصور. أما الذي يصور الأشجار والجبال والجمادات هذا لا يكون في ذلك ولا حرج، كما قال ابن عباس وعليها بالعلم، إنما هذا فيما يصور الحيوانات، يصور ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان أو طيب ونحو ذلك. فالواجب على هذا الذي قدم للتصوير أن يستخير بهذه الوظيفة ولا يستغل بها، والرزق عند الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من هذا لا يحتسب، فلا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر من أجل الطمع في الدنيا، فالرزق عند الله كثير وأنواع المكاسب كثيرة ولا ينبغي أن يتساهل. أما قول بعض الناس إن التصوير هذا بالكاميرا لا يدخل في التصوير وأن هذا مجرد إمساك الظل، هذه سخطت لا وجه لها ولا دليل عليها ولا يعول عليها، بل هو داخل في التصوير. المصور يشمل من صور بالكاميرا ومن صور بيده أو صور بغير ذلك. الرسول أطلق ولم يفسر، والعلماء هكذا قالوا في التصوير ما يعم لغات الأرواح سواء كانت مجسدة ولها ظل أو كانت في الأوراق وفي غير الكرك ونحو ذلك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة عند عائشة في ستر فغضب وتغير وجهه قطعه عليه الصلاه والسلام، وقال ان اصحابها يصعب عندهم يوم القيامه ويقال ما خلقتم. وجاء في هذا حديث عده احاديث في هذا الباب كلها تدل على ان الصوره مجسده وغير مجسده سواء او كان في ثوب او في قرطاس او في ارض او في جدار او في حجر او في غير ذلك. نعم، لكن إذا كان هناك ضرورة إنسان فيبتلى قد يحتاج للتابعية، بعض الناس قد يحتاج للتابعية ولا يعطاها إلا صورة، فهذا خير مكره.
بل هو من المباحات، كنت مستعينا بالله تعالى حتى كررت الفتوى في اكثر من عدد من مجلة اليقظة بان التصوير الفوتوغرافي حلال، وكذلك الرسم على الورقة والقماش، لان النهي قد ورد في التماثيل المجسمة، وقد ذكرت اقوال العلماء وادلتهم في العدد كذا، وفي الرسالة الخامسة ارجو ان تكتب الى اخره. نرجو من سماحتكم التعليق على هذا والنصيحة المناسبة للأخوة لابتناء هذه المجلة أو عدمها.
هذا غلط على كل حال. دعاة المعاصي والبدع اليوم لا يحصون ولا يمكن عدهم، ونحن في غربة الإسلام، ونحن في القرن الخامس عشر، مضى بيننا وبينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن عليه الصلاة والسلام. بدأ الإسلام غريب وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يا سبحان الله، هذه الصورة بالكاميرا التي تجعل الصورة عند تصويرها في غاية من البهاء والحسن والفتنة، هذه لا بأس بها، وإذا صورها بيده صورة دون ذلك وأقبح من ذلك هذه المحرمة، هذا انتكاس. هذه الصورة يصورها بالكاميرا لها من الحسن والبهاء إذا زينوها ما يضر العالم، لا من جهة الرجال ولا من جهة النساء. فالمقصود أن التصوير محرم مطلقا على أي حال كان، هذا هو أصل فيه، إلا للضرورة القصوى والحاجة العظمى كما تقدم من صاحب التابعية، أو تصوير المجرمين الذين يخشى شرهم حتى يتابعوا وحتى يطاردوا ويمسكوا وأشبه ذلك من الأصوات التي لها ضرورة من جهات الدولة حتى تحفظ الأمن وحتى تحفظ مصالح العباد. أما أن كل واحد يصور في مجلة أو في جريدة أو كما يريد ليأكل ويشبع رغبته، هذا منكر، نسأل الله السلامة. نعم، ولا بد من الرد على هذا.
يقول هذا السائل: لقد قرأت مقالة لأستاذ في جامعة الأزهر في مصر مضمونها أن إغطاء الوجه للمرأة أمر اختياري وليس بإلزامي، فما قولكم في ذلك؟
أما ما يتعلق بالحجاب فقد تكاثرت أقوال أهل العلم في ذلك، ما بين مريح وما بين محرم، والأدلة الشرعية من تأملها واضحة في وجوب الحجاب والستر، وأن كشف المرأة وجهها ومحاسنها من أعظم الفتن ومن أعظم أسباب ظهور الفواحش في البلاد. وقد صنف العلماء في ذلك رسائل وكتبا مفيدة. وبين القرآن الكريم هذا المقام، ومن صلح لذلك ابو العباس بن تيمية واخرون. المقصود ان الحجاب امره مهم، وقد وقع في هذا العصر من الناس اضطراب واختلاع ما بين مبيح وما بين محرم، وقد يكون لكل واحد وجهته وقصده الخير والطيب، ولكن كثيرا من الناس يميل بهم الهوى الى الاباحه والتساهل، وبعض الناس له نيه صالحه وقصد صالح، ولكن هذا مبلغ اجتهاده وهذا مبلغ علمه، فلا ينبغي للعاقل ان يتساهل في هذا الامر. والصواب ان الواجب الحجاب على المراه في وجهها وفحولها وبدنها، لانها عوره سمها الرسول عوره، ولانها فتنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنه امر على الرجال من النساء، هكذا جاء في الصحيحين. فامر النساء فتنه، والرجال مفتونون بالميل الى النساء والنظر الى النساء، والنساء مفتونات بذلك. فالواجب البعد عن الخطر، الواجب اخذ الحيطه والاسباب التي تمنع الخطر وتحول بين الصنفين من الوقوع فيما حرم الله او تقلل ذلك. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. قال هل التفسير التبرج اظهار المحاسن والمفاتن، هذا هو التبرج. ثم تبرجا لاظهاره كمثابه في الشيء القائم والبرج القائم الذي يراه من بعيد، فاظهارها المحاسن والمفاتن امر يضرها ويضر مجتمعها ويسبب الاحتياط المنكر. فاظهار الوجه اعظم الزينه، واذا كان معه الراس مكشوف صارت الفتنه اكبر واعظم. ويقول جل وعلا: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فجعل الحجاب اطهر لقلوب الجميع للذكور والاناث جميعا. ومن قال انها لخاص بالنساء لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبعد النجعه وقد مرض، لان اذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بالحجاب مع تقواهن وتقدمهن في الخير وكونهن في القمه في الخير، فغيرهن من باب اولى، لانهن يدلهن في هذا التقوى هذا الباب. اذا وجب على الافضل الحجاب فوجوب على المفضول مما في اولى، لان خطر عليه اكثر. وصح عن عائشة في الصحيحين رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك لما سمع صوت صفوان المعطل يسترجع، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته حمرت وجهي. فدل ذلك على أنه قبل الحجاب يكشفون الوجوه، وبعدما نزلت آية الحجاب غطى وجوههم وحمروا للبعد عن الفتنة. وهو أي شيء أعظم من الوجه؟ أي شيء أعظم من الوجه؟ وأعظم من اليد، وأعظم من القدم، وأعظم من الرأس. الوجه مجمع الزينة، يظهر منه جمالها أو دمامتها. فالواجب على النساء أن يتقين الله، وعلى أوليائهن أن يتقوا الله في الحجاب والبعد عن السفور وعن أسباب الفتنة. ومن قال بالجمال فقد غلط، سواء كان حسن القصد أو بخلاف ذلك. من قال بالجواز فقد غلط ولم يعطي المقام حقا من النظر، بل وقف مع اشياء وفاته اشياء. ومن قال يجوز اذا كان بالعاده ليس في التحسين لا كحل ولا كذا ولا كذا، اما اذا كان فيه كحل والتزين حرم، هذا شيء لا ضابط له. ومن يقول ان المراه تجتنب هذا وتجتنب هذا، كل هذا شيء لا وجه له. فالجمال بخلقتها، سواء تحسنت بكحل او لم تتحسن بكحل، خلقتها التي خلقها الله عليها من دمامه او جمال هو المقصود. واذا كان مع جمال الخلقه جعل المزينات من المكياج والكحل وغير ذلك، صارت الفتنه اعظم وصار الفساد اكبر. الحاصل ان الواجب الاحتجاب والتستر والبعد عن مضاد الفتنة، هذا هو الواجب بوجه وغيره. هذا هو الواجب على النساء المؤمنات اللاتي يتقين الله عز وجل، وعليهن أن يحذرن هذه الكتب وهذه المقالات التي تدعو إلى السهور وتدعو إلى التحلل والتبرد، فإنها والله ضارة غير نافعة، سواء حسن قصد فاعلها أو ساء قصد فاعلها. فمن حسن قصده فالله يغفر له بما أخطأ فيه وله أجر الاجتهاد، ومن ساء قصده جمع الله له الشرين والذنبين، لا حول ولا قوة إلا بالله.
تقول هذه السائلة: إذا كان اقتناء الفيديو محرم، فهل يجوز لي إفساد أشرطة الفيديو إذا كانت ملكا لأخي وهي تحوي مغنيات فاجرات ومناظر يحرم رؤيتها؟
لا شك أن الفيديو من أسباب الشر والفساد ومن عوامل التحلل والتبرج، إذا كانت الأفلام التي فيه أفلاما خبيعة تدعو إلى الفساد والفواحش وتسلم الغنى والمنكر، ولا شك أن الواجب إتلاف هذه الأفلام والحذر منها وتركها. هذا إذا كان الرجل أو المرأة يستطيع ذلك، أما إذا كان لا يستطيع فالواجب الإنكار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن يستطيع إتلاف الفن الخبيث والصورة وإراقة الخمر وكسر آلات له ونحو ذلك فعل ذلك، ومن لم يستطع كفاه الإنكار بالكلام والوعظ والبيان، والله جل وعلا يتولى أمر الناس. فالحاصل أن هذا يختلف بحسب القدرة وعدمها، فولاة الأمور وأصحاب العصمة من الهيئة والوالد في بيته ونحو ذلك لهم قدرة على الإزالة في اليد، وكذلك من وكل إليه هذا الأمر في أي مكان بأن يزيل هذه الأمور وتسلط في ذلك فله قدرة، وأما من لا سلطة له في ذلك ولا قدرة له فإنه يكفيه الكلام والوعظ والنصيحة، وهذا هو حقه والواجب عليه. فإن عجز عن ذلك فالقلب ينكر بقلبه ويغيره بقلبه ويكره بقلبه ويفارق المكان الذي فيه المنكر لا يساعد.
يقول هذا السائل: رجل يشتري الخيام في منى ويؤجرها، فهل هذا يجوز؟
مانع المانع في تأجير الخيام على محتاج لها، لكن لا ياخذ غير حقه، ياخذ من الارض لا، اللي اجر الخيمه فقط، وصاحب الخيمه ينصبها في المكان الذي يتيسر له، اما ان ياخذ الاراضي ويبيعها ويأجر على الناس لا، اما يكون يأجر الخيمه بنفسها بذاتها، يؤجر خيمه او اشواع على الناس وصاحب الخيمه يلتمس له المكان من هذه اللجنه او في مكان ما فيه ما يتعلق باللجنه في منى فلا باس، اما ان ينصب خيام في منى او في عرفات ويؤجر على الناس ويتحجر على الناس لا، ما يجوز.
هل يجوز للمرأة المسلمة كثرة الخروج من البيت للدعوة إلى الله تعالى؟
هذا عمل صالح، المرأة للدعوة عمل صالح، وقوله أن بيوتهن الأمر بالمكس البيوت عند عدم الحاجة، أما إذا كان هناك حاجة كالخروج للوعظ والترشيد بين النساء أو الخروج يعني حضور شهادة الصلاة مع الرجال لمصلحة امرأتها مع الحجاب والستر، فقد خرج النساء مع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد صلى الله عليه وسلم مع الحجاب والستر، وهكذا خروجها لزيارة والديها أو أقاربها مع الحجاب والستر أو رعاية المريض أو تعزية المصابين أو الدعوة إلى الله عز وجل أو أشبه هذا من المقاصد الطيبة، لكن مع مراعاة ما أمر الله به من الحجاب والستر وعدم التبرج وعدم تعاطي أسباب الفتنة. والنساء في حاجة إلى الدعوة كما أن الرجال في حاجة إلى الدعوة، وكل محتاج إلى الدعوة. نعم. ولو نصحات الرجال أيضا ووعظات الرجال فلا بأس، تقدم أن صوتها ليس في عورة، صوتها في الدعوة إلى الله وتوجيه إلى الخير في إنكار المنكر ليس في عورة، العورة التغلل والخضوع كما تقدمنا.
يقول هذا السائل هل يجوز إقرار كفارة اليمين نقودا جزاكم الله خيرا؟
كفارة اليمين لا تدخل النقود، الله بينها في كتابه العظيم، يقول سبحانه لا يؤاخذكم الله بلغه أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذه الكفارة بينها الله في كتابه، الطعام أو كسوة أو عتق رقبة، فمن لم يستطع صام 3 أيام، لكن فقير عادي صام 3 أيام. بعض العامة يظن أن الصوم مقدم، لا هو الصوم مقدم، المقدم الإطعام والكسوة والعتق هذا مقدم، ومن عجز عن الثلاثة من الرجال والنساء صام 3 أيام، ومن لم يعجز فعليه يطعم أو يكسو أو يعتق. إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام لأهله، أوسط الطعام الذي يتعاطاه سواء كان يأكل الذرة أو الرز أو الشعير أو غير ذلك. وهكذا إذا كساه وكسوه كسوة يجزئه بالصلاة أو يعتق رقبة. أما النقود فلا، لا يخرج النقود، هذا اللي يعرف جمهور أهل العلم هو الحق، لأن هذا خلاف ما شرعه الله، النقود خلاف ما شرعه الله، فالواجب إعطاء ما تقدم من طعام أو كسوة أو عتق، ومن عجز صام 3 أيام، أما النقود فلا. نعم. نعم. صلاة 3 أيام فيها خلاف بعض المرأة أو التابعة، هذا معروف عن المسعود، هذه متتابعات، وقال بعض أهل العلم ليس بشرط، لكن صومها متتابع أولى وأحوط، وقول جمع من أهل العلم، ومعروف عن عبد الله المسعود قد ينبغي أن تكون متتابعة 3 أيام متتابعة، نعم هذا هو الذي ينبغي للمؤمن والمؤمنة. نعم.
أيها الإخوة، نكمل بعد الصلاة الأسئلة وإجابة الشيخ عليها. وشكر الله إن شاء الله تعالى، وشكر الله لسماحته خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد، تكميلا لسؤال من سال عن الحجاب والسحور، تقدم ان الواجب هو التحجب والبعد عن اهل الرده على النساء غير القواعد، وتقدمت الأدلة في هذا الأمر، وأن من أجاز المرأة التي ليست من القواعد السهور فقد غلط، سواء حصل قصده أو ساء قصده، ومن اجتهد في هذا فله أجر الاجتهاد وإن فاته أجر الصواب. وقد تعلق المبيحون للسهور بأحاديث جاء فيها بعض سهور النساء، وظنوا أن هذا بعد الحجاب، وليس الأمر كذلك، من الأحاديث التي فيها السهور إنما كان قبل الحجاب، وبعدما نزل الحجاب تقيدت المؤمنات بذلك وتحجبنا. ومما تعلقوا به أيضا حديث الخثعمية التي قالت للرسول صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في ليلة النحر إن فريضة الله على عباده أن ركض بي شيخا كبيرا يثبت على الرائحة ألا أحج عنه؟ قال حج عن أبيك. وكانت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة ورده هو الفضل بن عباس فجعل الفضل ينظر إليها وينظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالوا هذا دليل على أنها كانت ساحرة وهذا بعد الحجاب وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا المع ليس هناك دليل على أنها ساحرة ومجرد نظره إليها ونظرها إليه لا يتضمن السحور ولا يستلزم السحور فقد تنظر إليه من وراء الحجاب وينظر إليها من وراء الحجاب هذا هو الواقع قد ينظر إلى قدها وقامتها وإلى ما يسمع من صوتها إلى غير ذلك فلا يلزم من هذا أن تكون سافرة. ثم لو فرض أنها سافرة لكان هذا حجة لمن قال يجوز السفور في الحج خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين لنهاها أن تنتقل وهي محرمة في الحج والعمرة. فلو قدر أن هذه سافرة لكان هذا يتعلق بحال الإحرام مع أن الصواب بحال الإحرام أنها لا تسفر أيضا وأن هذه احتجاج حتى بحال الإحرام وأن قول صلاة تجد أن لا تلبس النقاب وهو شيء يصنع للوجه ويستر به الوجه وفيه نقاب وفيه نقب للعين للعينين هذا نهيت المرأة أن تلبسه كما نهيت عن لبس القفازين وهما غشاءان يكونان باليدين وهي نهيت عن هذا وقت الإحرام في الحج والعمرة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب الذي مصنوع للوجه. أما أن ترحي شمارها أو جلبابها على وجهها غير ممنوع من هذا ويحصل به الستر. ولهذا في حديث عائشة في حديث الوداع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا جنى من الرجال نزلت إحدانا جلبابة عن رأسها على وجهها فإذا بعد كشفناه وبين أنهم كانوا يحتجبون ويخبرون الوجوه حتى في حجة الوداع ودل ذلك على أن الوجه يستر بعد الحجاب ويخمر ولو في الحج والعمرة. فعلم بهذا أن حديث الخثعمية لا حجة فيه لأصحاب السحور القائل بالسحور ويتعلقون أيضا بحديث رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنها الجميع زوجة الزبير قالت وعليها ثياب الرقاق فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها سوى هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. قالوا فهذا دليل على أن المرأة تكشف وجهها وكفيها للرجال الأجانب لقوله صلى الله عليه وسلم أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها سوى هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. والجواب أن هذا ضعيف الإسلام منكر المثل لا حجة فيه. أما نكرة المثل فلأنه لا يليق بأسماء وهي من خواص المهاجرات
ومن خواص المؤمنات أن تكون بهذه المثابة وأن تلبس ثيابا رقاقا عند الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه بها لا يليق بها مع إيمانها وتقواها. أما من جهة الإسناد فهو ضعيف عند أهل العلم لثلاث علل. في الإسناد علل ثلاث تدل على ضعف وعدم صحة، إحداها أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به. الثانية أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع. الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن عنعنة وقتادة مدلس، وإذا عنعنة لا تقبل روايته ولا يحتج بها في غير الصحيحين. هذه ثلاث علل في هذا الحديث مع نكارة مثله، ولو فرض أنه صحيح لكان هذا قبل الحجاب، فإن قبل الحجاب المرأة لا بأس أن تقسم وجهها وكفيها عند الرجال، ثم نسخ ذلك ومنع ذلك بعد الحجاب، لأن ليس في الحديث صراحة بأن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه قبل الحجاب لو صح. فعرف عنا بهذا أنه لا حجة فيه لضعفه ونكارة متنه، ولأنه ليس صريحا في أنه بعد الحجاب، فلم يبقى في أيدي هؤلاء المدعين من سهول المرأة وأنه لا بأس به، لم يبقى في أيدي حجة تعارض الأدلة في الكتاب والسنة الدالة على وجوب الحجاب للمرأة بعد الحجاب بعد نزول الحجاب وأنه الحق. ثم ما يعلم عند أهل العلم والبصيرة ما في كشف الوجه من الفتنة وأسباب الخطر. هذا المعنى الذي نزل من عنده آية الحجاب موجود في كشف الوجه وحفاظه، فإن كشف وجوه الجميلات من النساء فتنة عظيمة، ومن حكمة الله عز وجل أن حرم ذلك وسد الباب وقطع دابر هذا الشر بما جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة. وأما قواعد من النساء وهن العجائز فأمرهن آخر. قال تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كنا بهذه المثابة عجوز لا ترجو النكاح ولا تبرج بزينة فلا حرج علي أن تفشل، لأنها ليست محل فتنة لكونها عجوزا غير متبرجة بالزينة ولا تظن النكاح. ثم قال بعد ذلك: وأن يستحففن خير لهن، بين سبحانه أن تحجبهن واستحفافهن خير لهن ولو كن عجائز. وأن يستحففن خير لهن، فإذا كانت العجائز استحفافهن خير لهن فكان بحال الشابات، ومن يحب الشابات فخطر واضح وحكمة واضحة في المنع. والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم.
يقول هذا السائل: أنا شاب غير سعودي ولقد أنهيت دراستي الثانوية وأريد الرجوع إلى بلدي والالتحاق بمجال عسكري، لكن من شروط هذا المجال حلق اللحية، فهل علي طاعتهم من باب قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أم ماذا أعمل علما بأني أحب هذا المجال حبا شديدا؟
الآية أطيعوا الله ما فيها واو، يا أيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها السائل، إن كانت العسكرية لا تحصل إلا بمعصية الله فلا تدخل فيها ودعهم. أما إذا تيسر لك الدخول فيها لتعينها على الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الجاهل وتسد الضال فأنت مشكور ومأجور. لكن إذا لم يحصل هذا إلا بحلق اللحية أو بترك الصلاة أو بغيرها من المعاصي لا طاعة المخلوق نفس الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فليس عليك أن تطيعه في ذلك وليس لك أن تدخل في ذلك إذا جبروك عليه، بل ابتعد عن هذا وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا.
سبحانه
وتعالى. إذا كان التجنيد إجباري مثلا. إذا كان التجنيد إجباري والبرور فأنت معذور. لكن لا تحلقها أنت إذا حلقوها هم. إذا حلقوها هم بأيديهم فأنت معذور مكره. وأما أن تطيعهم بحلقها لا تطيعهم. نعم.
يقول هذا السائل: هل يعد من سمع حكما من القرآن ولم يمتثله من الكافرين بآيات الله؟
هذا في التفصيل. كان الحكم فريضة من فرائض الله ثم تركها كانت معصية لله.